الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 47 من سنن أبي داود، وهو الدرس 19 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب المرأة تصلي بغير خمار، أي تصلي مستترة إلا أنها لم تغطي وجهها، فصلاتها صحيحة. وأما تغطية القدمين فقد تقدم الكلام فيها، وأن الحديث لا يثبت، مع أن جمهور العلماء أخذوا بظاهر هذا الحديث. قال: أي لا تصح صلاة المرأة البالغة، إذا الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل. كذا في المرقاة قال الخطابي: يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحائض، ولم يرد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلي بوجه. وقال في المرقاة: قيل الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضا، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا. هذه مسألة خلافية، هل تغطية الرأس شرط في صحة الصلاة؟ فإن قيل بالشرطية بطل صلاة من أظهرت شعر رأسها، وإن قيل بعدمها وهو الأظهر صحت صلاتها مع الكراهة. والسبب أن الحديث لم يثبت كما يأتي معنا إن شاء الله. قوله: إلا بخمار، أي ما يتخمر به من ستر الرأس. واستدل بهذا الحديث من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، ولم يفرق بين الحرة والأمة، وهو قول أهل الظاهر، وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الحرة أو عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل. وقال المالك: الأمة عورتها كالحرة، حشى شعرها فليس بعورة. وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، هكذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار. قال العراقي في شرح الترمذي: والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل، كذا في النيل. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن قتادة وهو ابن دعامة عن محمد بن السيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، فالرواية المرسلة مقدمة. وفي أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، هذا حديث ظاهر الصحة، ولكن ذكر الحافظ ابن رجب في ملحق عن الترمذي أن مسلما ذكر في كتاب التمييز أن حماد بن سلمة، وأنا قلت حماد بن زيد، عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرا انتهى. وأبو داود رحمه الله بعد ذكر الحديث من طريق حماد عن قتادة قال: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات وذكرت الحديث. قال أبو داود: وكذاك رواه هشام عن ابن سيرين، يعني أنه منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة. قاله أبو حاتم كما في المراسيل لولده عبد الرحمن انتهى. وأما الترمذي رحمه الله فحسنه، وكذا الحاكم، قال صحيح على شرط مسلم، ولكنه أتبعه بالحديث المتقدم الذي هو عن سعيد يعني ابن أبي عروبة كما قال أبو داود عن قتادة عن الحسن، فذكر الحديث مرسلا. وقد مر بك أن في رواية حماد بن سلمة عن قتادة خطأ كثيرا. وأما سعيد بن أبي عروبة فهو ثالث ثلاثة الذين هم أثبت الناس في قتادة، ولا نطيل عليك البحث، فلكل فن أهله. وإليك ما قاله الدارقطني في العلل كما في نصب الراية، قال رحمه الله بعد ذكر الحديث: يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة، واختلف فيه على قتادة، فروى حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه شعبة وسعيد بن بشير فرواه عن قتادة موقوفا، ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك ورفع الحديث. وقال أيوب وهشام أشبه بالصواب. قال الزيلعي رحمه الله: انتهى كلام الدارقطني. وقال الحافظ في الترخيص: وأعله الدارقطني بالوقف، قال إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال. انتهى هذا. وأما ما جاء في المحلى من طريق عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قتادة به، فلا أراه إلا غلطا مطبعيا أو وهما من بعض الرواه. أكبر برهان على هذا أن ابن حزم رحمه الله رواه من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، والشيخ الألباني حفظه الله قد رواه الأحسن أن يقول خرجهم في الإرواء، وذكر من الرواه ابن الأعرابي وفيه عن حماد بن سلمة. قال بالسناد المتصل: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنتا، وفي رواية بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إلي، وفي نسخة لي، حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود: وقد روى هشام عن ابن سيرين. إذن الحديث لا يثبت كما ترى، ابن سيرين لم يسمع من عائشة. وبهذا تعلم فائدة قراءة مثل هذا الكتاب، إذا أنه يأتيك بعلل بعض الأحاديث التي قد بنيت عليها الأحكام. فاستفدنا من الدرس السابق ضعف حديث: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. ففيه أم محمد لا تعرف، وفيه غير ذلك. واستفدنا اليوم أن حديث عائشة قد روي مرسلا، وروي موقوفا، وروي منقطعا، والحجة غير قائمة به. قال: باب السدل في الصلاة. السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وهذا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل، لأن الرجل منهي أن ينزل رداءه أسفل من الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما للمرأة فهو جائز بل مستحب. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود: رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وهذا الحديث ضعيف، وقد كتب فيه شيخنا يحيى حفظه الله مبحثا في تحسينه، فعرضه على الشيخ مقبل فلم يرتضي ذلك وخرج بضعفه. إذ أن الحسن بن ذكوان هو المعلم ضعيف، وهناك الحسين بن ذكوان صدوق، فهذا الحديث ضعيف. فمن أراد أن يغطي فاه لعلة به، كأن يكون أخشم وتخرج منه رائحة كريهة، فله ذلك. أو أن يصلي عند أخشم فربما وجد رائحة فتنته في صلاته فله أن يغطي فاه. وأما لغير الحاجة فالأولى ترك ذلك، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: في النهاية هو أن يلتحب بثوب ويدخل يديه في داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا، أي أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذا المعنى إن كان السدل مشتركا بينها. وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي. قوله: أن يغطي الرجل فاه. قال الخطابي: فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهى عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض الثوب فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه انتهى. والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي. قال الخطابي: وقد رخص بعض العلماء السدل في الصلاة، روى ذلك عن عطاء مكحول والزهري والحسن بن سيرين. وقال مالك: لا بأس به. قلت: ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه، وأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدله. وقد تقدم معنا أن هذا الكلام غير صواب، فالخيلاء ممنوعة في الصلاة وفي خارج الصلاة، وإسبال الإزار ممنوع في الصلاة وفي خارج الصلاة، وإنما قال بعدم المنع من زعم أن النهي عنه إنما هو الخيلاء لا الإسبال. والصحيح الجمع بين الخيلاء والإسبال. فهمتم هذه المسألة يا أخوة؟ ذكرتها في الأمس وفي اليوم. قال بعض أهل العلم: إنما المنهي عنه في اللباس الخيلاء، بمعنى إذا أسبل اللابس لا إثم عليه. وقال بعضهم وهو الصحيح: النهي جاء عن الإسبال وجاء عن الخيلاء. وقد يجتمعن في الرجل فيكون مرتكب لكبيرتين، يلبس خيلاء وعنده إسبال، وقد ينفرد أحدهما فيكون عنده خيلاء لا إسبال، أو عنده إسبال لا خيلاء. فالنهي عن الأمرين. وأيضا عسل هذا ضعيف. قال المنذري وأخرجه الترمذي مقتصرا على الفصل الأول. وقال: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن صفوان أو بن سفيان. هذا آخر كلامه، وقد أخرجه أبو داود مرفوعا من حديث سليمان الأحول عن عطاء، وأشار إلى حديث عسل. وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني من حديث الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعا، وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين هو ابن سفيان التيمي الأربوعي البصري، كنيته أبو قرة ضعيف الحديث. زد على ذلك من باب الفائدة أن الحسن بن ذكوان قد حرف في بعض النسخ للمستدرك إلى الحسين أو وهم فيه الحاكم، ولذلك نقله البيهقي بلفظ الحسين، فيظن الضان أنه الثقة وهو تصحيف. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود: هذا يضعف ذلك الحديث، يعني يضعف الحديث. إذن لعل السدل غير الإسبال، أما الإسبال منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة. وهذه فائدة مهمة ذكرها أبو داود، وإن لم يصرح بها إلا أنه أشار إليها. إذا روى الراوي حديثا ثم خالف ما روى فقد يكون لضعف الحديث عنده، ولو كان الحديث ثابتا عنده لعمل به. قال: باب الصلاة في شعر النساء. شعر النساء بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتاب وكتب، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار. الشعار هو الملابس الداخلية الآن، يطلق عليها شعار، والدثار هو الملابس الخارجية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار أو شعار، والناس دثار، أي أن الأنصار أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. فيقول: هل يجوز أن يصلى في شعر النساء؟ يعني يصلى عليها، أو يصلي متصلا بها، أو غير ذلك. إذا كانت طاهرة لا حرج في ذلك، إلا أنه لا يجوز لبس ما يختص بالنساء من اللباس. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو العنبري قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. إذا كان المراد أنه لا يلبس ملابس النساء فنعم، وإذا كان المراد أنه يجتنب ذلك لنجاستها فقد تكون النجاسة بعيدة، لا سيما مثل هذه الأيام مع توفر كثير من الملابس العازلة لوصول النجس، والله المستعان. والحديث أخرجه الترمذي: باب الرجل يصلي عاقصا شعره، وأن هذا مكروه، يكون الشعر طويلا فيعقصه من الخلف كما تفعل بعض النساء الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما في حديث ابن عباس عند مسلم وسيأتي معنا. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن المسيب أو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه، فحلها أبو رافع، التفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. وأخرجه الترمذي وأحمد. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. خرجه مسلم والحديث عند أحمد الدارمي. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا وكمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة التنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبله كذلك، لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك في الصلاة. والمختار الصحيح هو الأول، وهو الظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا انتهى. نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء في مسألة الكفت ومسألة العكس في الصلاة. فقال بعضهم: إن كان فعل ذلك داخل الصلاة أو لقصد الصلاة فهذا منهي عنه، وإن كان يفعل ذلك مطلقا كان يكون ثوبه مكفوتا ثم دخل يصلي، قالوا لا يلزم أن يحله. والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكفت، قد جاء في بعضها نهى عن الكفت وفي بعضها في الصلاة. قال: باب الصلاة في النعال، أي حكمها، وهي مستحبة بالإجماع. حتى الهادي يحيى بن الحسين المعتزل الضال الذي تنسب إليه الهادوية، ومن أدخل الرفض والاعتزال إلى اليمن، ذكر في كتابه الأحكام مشروعية الصلاة في النعال. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يلمزون أهل السنة بسبب هذه السنة. والصحيح أن الصلاة في النعال ثابت، سواء كان المصلي في مسجد أو كان المصلي في صحراء، ولا يشترط لها إلا أن تكون طاهرة، لما يأتي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. ولولا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكانت الصلاة في النعال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صلوا في، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم الصلاة في النعال، ذكر فيها أكثر من 18 حديثا، وهذا يدل على أهمية هذه السنة. وإذا لم يكن عن يسارك أحد فضع النعال عن يسارك إذا لم تصلي فيهما، فإن كان عن يسارك أحد فضعها بين رجليك. ثلاث حالات: إما أن تصلي فيهما وهذه سنة، وإما أن تجعلها عن يسارك إن لم يكن عن يسارك أحد وهذه سنة، وإما أن تجعلها بين رجليك إذا كان هناك أحد، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وابن مصرهد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن ابن جريج وعبد الملك تقدم قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. وأخرجه النسائي وابن ماجه. والعجب أن بعضهم يستدل على عدم الصلاة في النعال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال لموسى: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أولا، هذا شرع من قبلنا، وقد رسخه الله عز وجل بشرعنا. ثانيا، قال بعضهم: لعل نعال موسى كانت من جلد حمار. نقول: إذا دبغ الأهاب فقد طهر، سواء كان جلد حمار أو غير حمار، لكن الذي يهمنا العمل بما في شرعنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن مسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح من مكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى بن عباد يشك أو اختلفوا، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع عبد الله بن السائب حاضر لذلك. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد، وساق المصنف الحديث ليبين أن عبد الله بن السائب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه. قال الحافظ بالفتح أوله من السعال ويجوز السعال والسعال. قال في المرقاة قال ابن الملك وهو صوت يكون من وجع الحلق واليبوس فيه، فحذف أي ترك القراءة، وفسره بعضهم برمي النخاعة الناشئة عن السعلة، والأول أظهر لقوله فركع، ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها، ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها كذا في الفتح. وقوله عبد الله بن السائب حاضر لذلك، أي كان عبد الله حاضرا في ذلك الوقت فشاهد ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ السعال وترك القراءة والركوع وغيرها. واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول واحد، الأول مختصر والثاني مطول، فلا يقال ليس فيه ذكر عليهم فلا يطابق الباب. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره. انظر السنة أن توضع عن اليسار لأنه كان إمام، أما إذا كنت مؤتما وضعها عن اليسار أذى لجارك فضعها بين رجليك. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فيها مصارعة الصحابة لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم، فيه الاستفسار قبل الإنكار. قالوا رأينك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدر ولا يلزم أن يكون القدر نجسا، وإنما القدر يزال، لكن استدل به على إزالة النعال إن كان فيها نجس من باب الأولى، واستدل به على صحة صلاة من صلى وفيه نجاسة ولا يعلم بها. إذا صلى على غير طهارة يلزمه إعادة الصلاة، وإذا صلى وفيه نجاسة ولم يعلم بها فصلاته صحيحة، إلا إذا علم بالنجاسة وهو يصلي لزمه إزالتها، فإن كانت تزال بغير خروج من الصلاة فعلى ذلك، وإن كانت لا تزال إلا بالخروج من الصلاة لزمه الخروج. أو قال هذا وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، أي فين عليه، فإن رأى في نعليه قدر أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، أي يمسحه بالتراب فيطهر بإزالة عينه أو إزالة أثره. قال ابن رسلان الأذى في اللغة هو المستقدر طاهرا كان أو نجسا. قال في سبل السلام وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القدر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة، ويدل له سبب الحديث انتهى. وقال الخطابي فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزئة ولا يعاد عليه، وفيه أن الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله واجب كهو في قوله، وهو أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعا عليه خلعوا نعالهم. وفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده وخلعا عليه وضعها عن يساره، وإذا كان مع غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس فإنه يضعها بين رجليه، وفيه أن العمل ليسير لا يقطع الصلاة. وهنا فائدة في قوله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب الصحيح الذي عليه جماهير الأصوليين أنها لا تدل على الوجوب إلا بقرينة، وإلا الأصل فيها الاستحباب، الأصل فيها الاستحباب. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى علي بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال فيهما خبث خبث، قال في الموضعين خبث. وأخرجه أحمد بالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. في الحديث وجوب مخالفة اليهود والنصارى في أدلة غير هذه. قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين، وقد ألف شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن من مقتضيات الثبات على الكتاب والسنة مخالفة اليهود والنصارى. قوله خالف اليهود أي في جميع أحوالهم، ومنها فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، إما أنهم يتأسون بموسى بقوله اخلعنا عليك، أو أنهم يتشددون ويزعمون أنها نجسة، فاليهود عندهم تشدد وتنطع، أما أهل الإسلام الأصل عندنا الطهارة في الأشياء، والأصل في ثيابنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال هذا الحديث أقل أحواله الدلالة على الاستحباب، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري المتقدم وأحاديث أخرى تدل على استحباب الصلاة في النعال. ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث أبي هريرة الآتيين، وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع عليه فخلعوا، فلما صلى قال من شاء أن يصلي في نعليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. قال العراقي وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويجمع بين حديث الباب بجعل حديث عمرو بن شعيب وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب، لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب، كما في حديث بين كل أذانين صلاة. نعم الصلاة في النعال ليست بواجبة وإنما هي من المستحبات. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي عن علي بن قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. والحديث في الباب وإلا فيه ضعف كما ترى. قال باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قد تقدم حديث أبي سعيد أنه يضعهما عن يساره، فإن كان عن يمينه أحد يضعهما عن يساره وعن يمينه أحد يضعهما بين رجليه. باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ليضعهما بين رجليه. وأخرجه ابن ماجه. قد تقدم الإشارة إلى السنن في هذا الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وهذا الحديث يدل على عدم الوجوب في الصلاة في النعال، وإنما هي من المستحبات، والله أعلم. وربما يتعين العمل بها لا سيما إذا كان في مخالفة أهل البدع والأهواء، إلا أنه إذا خشيت الفتنة فلك أن تترك الصلاة فيهما. ونكمل الأبواب بارك الله فيكم، بقي ثلاثة أبواب على الاختصار. باب الصلاة على الخمرة. والخمرة هي ما يوضع تحت الرأس، وهو سجادة صغيرة، سجادة صغيرة تكون تحت الرأس تقيه التراب ونحو ذلك. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه أي أمامه وأنا حائض وصلاته لا تبطل لأنه لم يلامس النجاسة وربما أصابني ثوبه إذا سجد فيه طهارة الحائض إلا موضع الدم وكان يصلي على الخمرة. الحديث متفق عليه وعند النسائي وابن ماجه وأحمد وفيه جواز الصلاة وإن فصل بين أعضاء الإنسان وبين الأرض خلافا للرافضة ومن إليهم إذ أنهم لا يجيزون الصلاة إلا على حجرة أو تربة كربلاء لزعمهم أن السجود على الأرض لا يجوز لأن الأرض عندهم كلها نجسة. والصحيح جواز السجود على الأرض وعلى غيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة كما ترى. قال في المعالم الخمرة سجادة تعمل على سعف النخل تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض أي تستر وفيه من الفقه جواز الصلاة على الحصر والبسط ونحوها. وقال بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جدد الأرض وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء يعمل من نبات الأرض فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه انتهى. قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعل ذلك على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض وكذا روي عن غير عروة ويحتمل أن يحمل على كراهية التنزيه والله أعلم كذا. قال الحافظ قال باب الصلاة على الحصير. الحصير هو ما يصنع من سعف النخل والصلاة عليه جائزة إذا كان طاهرا. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي وهو العنبري قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فنصحوه فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك كان يصلي الضحى قال لم أراه صلى إلا يومئذ. والحديث أخرجه البخاري وهو عند أحمد. والشاهد من الحديث الصلاة على الحصير وقد تقدم معنا وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير في بيت أنس بن مالك رضي الله عنه. قال في السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء. في رواية أنه قال نضحته فلعله كان يفعل هذا مرة وهي تفعله مرة وفيه جواز الجماعة في التطوع. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد وأخرجه مالك في الموطأ والدارمي. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة وهو ضعيف في سنده يونس بن الحارث وأخرجه أحمد. الصحيح جواز الصلاة على المدبوغ من الثياب من الجلود لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال المنذري أبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي وعبيد الله بن سعيد الثقفي قال أبو حاتم الرازي هو مجهول مع العلة التي تقدمت. قال باب الرجل يسجد على ثوبه وأن ذلك جائز ولا محظور فيه ولو فصله عن الأرض. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الحديث متفق عليه وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأخرجه أحمد الدارمي. والثوب في اللغة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازا. وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحلول بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذا، فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي: لا يجزيه ذلك، كما لا يجزيه السجود على كور العمامة. ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه انتهى. قلت: وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاج إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه، وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. والحق ما قاله مالك وأحمد وإسحاق، وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لازم لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب اللباس في الصلاة وما يتعلق بذلك، وخلصنا أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته في الصلاة، وكذلك المرأة أن تستر عورتها. وأما وجوب تغطية المرأة لشعرها أو تغطية المرأة لرجليها فلم يستقم الحديث في الحكم بوجوبه، إلا أن الأفضل فعل ذلك. ووصلنا إلى جواز الصلاة على الطاهر من الحصر ومن الثياب ولا كراهة في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، وسنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في تفريع أبواب الصفوف. والحمد لله رب العالمين.